هذه الأحكام المتعلقة بأصلها. وكنا قد توقفنا عند رواية ذكرها المصنف تحت هذه الترجمة، وهي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على إمرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس، فوجي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. بيتكلم من خلال هذه الرواية عن كفارة المجامع في رمضان. إن وطأ الرجل امرأته في نهار رمضان بلا عذر من أعذار الشرعية ولم يكن ناسية، فعند ذلك أوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة والقضاء. أما القضاء كنتيجة لإفساده لذلك اليوم، أما الكفارة فلانتهاك حرمة يوم في رمضان. فبيذكر هذه الرواية وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كفارة من جامع في رمضان، كفارة من كان مجامعا لأهله في رمضان. فهذا الرجل لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قلنا معنى ذلك الكلام أن الوقت في نهار رمضان من المهلكات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما رده عن ذلك القول، لكنه أقره على قوله. قال: أهلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ فنعت الرجل ووصف أن السبب في ذلك أنه وقع على امرأته في رمضان، وقع على امرأته في رمضان. فعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاء هذه الفعلة أن يكفر بهذه الصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ بعتق رقبة، ثم كان ذلك الرجل لم يجد ما يعتق به الرقبة، فعند ذلك انتقل إلى الأمر الثاني وهو صوم شهرين متتابعين. فلما لم يقع على ذلك انتقل إلى الأمر الثالث، ألا هو إطعام 60 مسكينا كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في ذلك الحديث: دليل على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا. لما قيد العلماء أنه من وقع على امرأته في نهار رمضان وكان متعمدا ذلك الأمر ولم يكن من أصحاب الأعذار، فعند ذلك أوجب عليه الكفارة بالإضافة إلى قضاء هذا اليوم. قال في الرواية: دليل على وجوب الكفارة على من جمع في نهار رمضان عامدا. وذكر الإمام النووي رحمه الله أنه إجماع، سواء كان معترا أو كان موسرا، سواء كان رجل معتر وقر أو كان موسر، يبقى سواء كان واجد للمال أو لم يجد، عند ذلك أوجب عليه الكفارة طالما جامع في نهار رمضان وكان عامدا. قال: فأما المعتر فتثبت في ذمته على أحد قولين للشافعية. يبقى قال أنها حتثبت في ذمته، يبقى لو لم يكن عنده الرقبة التي يعتقها أو ليس عنده مال يعتق من خلاله الرقبة، ولم يقوى على أن يصوم شهرين متتابعين، يبقى حينتقل إلى الأمر الثالث هو إطعام 60 مسكينا. لو كان معترا، لو كان هذا الرجل عنده ضيق في العيش لم يجد ما يطعم به فضلا عن إطعام غيره، يبقى عند ذلك ترى حتسقط عنه الكفارة أم لا؟ قال: الكفارة تثبت في ذمته على أحد قولين للشافعية، والقول الثاني لا تستقر في ذمته. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له أنها باقية عليه، ولكن الأصل أن هي حتبقى في ذمته، يبقى هذه الكفارة تنفذ في ذمته متى كان واجدا للمال، عند ذلك قام بالعتق أو قام بإطعام 60 مسكينا، أو متى أتته القدرة على الصوم عند ذلك يصوم هذين الشهرين المتتابعين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واختلف العلماء في الرقبة، يا ترى الرقبة التي يقوم بعتقها ككفارة لهذه الفعلة، يا ترى الرقبة دي رقبة مطلقة أي تجزي رقبة الكافر في ذلك، أم أنها رقبة مقيدة بالإيمان؟ قال اغتسلها بالرقبة فإنها هنا مطلقة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق الرقبة؟ يبقى أطلق الكلام. يبقى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل هل تجد ما تعتق الرقبة؟ يبقى والله الكلام ده ينطبق على أي رقبة، قلنا لأنه قد أطلق الكلام ولم يقيد الرقبة إن كانت مؤمنة أو غير ذلك. فقالوا عند الإطلاق يبقى هذه الرقبة يا ترى تجزي رقبة الكافرة؟ فقال العلماء اختلفوا في هذه الرقبة، فإنها هنا مطلقة. الجمهور قيدوها بالمؤمنة، الجمهور قالوا أنه لا تجزي إلا عتق الرقبة المؤمنة. يا ترى الكلام ده نقول إن الرواية مطلقة، فكيف قيدوا الرواية بأن الرقبة المقصود بها أنها رقبة مؤمنة؟ قال أن الجمهور حملوا الرقبة وقيدوها بالمؤمنة حملا للمطلق هنا على المقيد في كفارة القتل. معلوم أن الله سبحانه وتعالى بيّن في كفارة القتل القدر، في نقول يبقى قتل القدر يبقى فيها حق آدمي وفيها حق لله سبحانه وتعالى. أما حق الآدمي فيتمثل في الدية، يتمثل في الدية، دية هتدفع إلى أولياء المقتول إلا أن يعفو. يبقى نقول دية تدفع إلى أولياء المقتول إلا أن عفوا عن ذلك. والبند الثاني أو الشق الثاني من الحكم في كفارة، هذا حق لله، الكفارة تتمثل في عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دية مسلمة لأهله، وكذلك أيضا عتق رقبة مؤمنة، يبقى فك رقبة مؤمنة. ففي قتل القضاء بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الرقبة لا تجزي إلا الرقبة المؤمنة، لكن نجد أن احنا لما نقرأ في كفارة الظهار ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنها رقبة من قبل أن يتمثل، عتق رقبة من قبل أن يتمثل، وأيضا الآية فيها إطلاق. فعند ذلك قال العلماء يحمل هذا المطلق، المطلق اللي هو ما ذكرش ليه قيود، ما ذكرش أنها رقبة مؤمنة أو غير ذلك، فقال يحمل هذا المطلق على المقيد. في كفارة القتل القضاء ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن يعتق رقبة مؤمنة، وبالتالي قالوا كل الروايات التي وردت وتم فيها إطلاق الرقبة يبقى في باب الكفارات تحمل على أنها رقبة مؤمنة، فحملوا هذا المطلق بالمقيد. ودي طبعا يعني هذا يعني بند عند العلماء أو قاعدة عند العلماء فيها حمل المطلق على المقيد، وأن خاصة أن الأحكام كلها مرتبطة بالكفارات. يبقى نقول دي كفارة من جمع في رمضان، نقول كفارة الظهار، كفارة الحنث باليمين، يبقى لو حنث الإنسان في يمينه ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن والله كفارة الحنث باليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم إذا لم يجد يصوم 3 أيام، يبقى ده كلام أدي كفارة إيه؟ كفارة الحنث باليمين، يبقى عتق رقبة، العتق يا ترى رقبة أيضا كانت إيه؟ مطلقة، لم تقيد بمؤمنة غير ذلك. وكذلك في كفارة الظهار ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الكفارة متمثلة أولا في عتق رقبة من قبل أن يتمثل، ولم تذكر ولم تقيد إن كانت رقبة مؤمنة غير ذلك. في أيضا في كفارة المجامع في نهار رمضان ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عتق الرقبة كفارة، فنجد أن هو بجامع أنها كلها تتكلم عن الكفارات، فحملوا المطلق الذي ورد في تلك الروايات على المقيد الذي ورد في الرواية في الآية التي ذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى الحكم المتعلق بالقتل الخطأ، أن هناك دية مسلمة إلى أهله، وكذلك أيضا فك رقبة وعتق رقبة مؤمنة. يبقى نقول ان جمهور العلماء قالوا لا تجزي في هذه الحاله الا الرقبه المؤمنه. يبقى لو رجل وقع على امراته في نهار رمضان وبالتالي قلنا له هل تجد ما تعتق به الرقبه؟ وجد الرقبه او وجد ما يعتق به الرقبه، عند ذلك لو اعتق رقبه كافره نقول لا تجزي، لا تجزي، لا تجزي الا الرقبه المؤمنه. يبقى لو قام رجل عتق رقبه كافره نقول لا تجزي، قال ان الروايه وردت وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تجد ما تعتق به رقبه، فقال ان رقبه ورقبه مطلقه نقول لا، هذا المطلق يحمل على المقيد بالضبط كده، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر كده كلام عن الحسنات الماحيه، نقول ان صوم مثلا عاشوراء يكفر به سنه ماضيه، يبقى يكفر به الله يحمد ده الكلام ده على إطلاقه كده كأنه يكفر به الصغائر والكبائر، نقول لا، لكن يكفر به الصغائر دون الكبائر، وأن الرواية هنا مطلقة لكن تحمل على الرواية المقيدة لذلك الأمر المقصود بها تكفير الذنوب الصغائر دون الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الخمس والجمعة والجمعة ورمضان ورمضان مكفرات لما بينهن مكتوبة الكبائر، فدلت الرواية على أن الذي يكفر عن طريق الحسنات الناحية هي الصغائر دون الكبائر، فأي رواية وردت مطلقة يبقى تحمل على المقيد. هنا نفس القضية، يبقى الرقبة هنا وردت مطلقة يبقى تحمل على المقيدة، المقيدة لها وهي في كفارة القتل الخطأ. قال أن كلام الله عز وجل في حكم الخطاب الواحد فيترتب فيه المطلق على المقيد. قال الحنفية لا يحمل المطلق على المقيد مطلقا، قالوا فتجزئ الرقبة الكافرة، ولكن كما قال جمهور العلماء في تطبيقين لتلك القاعدة يبقى المطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، وده قول جمهور العلماء، أي لا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة، لا يجزئ إلا الرقبة المؤمنة. ثم ذكر أيضا قال الحديث ظاهر في أن الكفارة مرتبة، طب يبقى هنا يا ترى الكفارة دي هل يا ترى على التخيير ولا على الترتيب؟ كفارة على التخيير ولا على الترتيب؟ على التخيير هو يخير بين الأولى والثانية والثالثة، يخير يعني زي ما ربنا كما قال ربنا سبحانه وتعالى الإنسان إن كان في حجة أو عمرة وكان به أذى في رأسه وقام بحفظ الشعر عند ذلك نقول يبقى يكفر، الكفارة عبارة عن إيه؟ يبقى والله هتكون صدقة أو صوم أو نذر، يتخير بين هذه الأمور، والله لو ذبح شاة أجزيت، لو أطعم ستة مساكين أجزيت، لو صام ثلاثة أيام أجزيت، أي صورة يتخيرها؟ أي صورة يتخيرها؟ الكفارة هنا أو الفدية لم تكن كفدية من صيام أو صدقة أو نذر كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ففدية من صيام أو صدقة أو نذر أو هنا للتخيير، يعني نقول إن هو من فعل ذلك وقع في ذلك المحظور قال نجزئ أي فدية، يبقى لو ذبح شاة نقول مجزئة، نقول إن هو لو صام هذه الأيام الثلاث مجزئة، لو أطعم ست مساكين يبقى مجزئة، ويتخير يبقى مش هنقيره بالترتيب كما نقول في كفارة أو في كفارة إن حنث في يمينه، ربنا سبحانه وتعالى ذكر إن الكفارة أولا على التخيير ثم بعد ذلك على الترتيب، يبقى الكفارة يبقى متمثلة عتق رقبة، يبقى عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، يبقى الجزء الأول ده للتخيير، والله عايز يعتق رقبة أعطى، يطعم عشرة مساكين يطعم، عايز يكسوهم يكسوهم، ولكن لو لم يجد أي واحدة أي واحدة من هذه الثلاثة ينتقل إلى التي بعدها، الصوم ثلاثة أيام، يبقى الأولى كانت على التخيير والثانية كانت على الترتيب. في كفارة الظهار يبقى على الترتيب، يقول له أولا كده هذا رجل ظهر من امرأتي، قال لامرأتي أنت علي كظهر أمي، نقول والله ده ظهار، كفارة هذا الظهار هو عتق رقبة من قبل أن يتمسك، أولا يبقى ممكن يكون يا ترى واجد الرقبة ولا مش واجد الرقبة؟ ممكن يجد الرقبة ممكن لا يجد الرقبة، فعلى ذلك إن لم يجد الرقبة يبقى نقول تنتقل للمسألة الثانية، تصوم شهرين متتابعين، إن لم يكن عنده المقدرة من قبل أن يتمسك، إن لم يكن عنده المقدرة يبقى ننتقل إلى الفرع الثالث ونقول تطعم 60 مسكينا كما ورد في الآية، لكن نقول مش ابتداء يطعم 60 مسكينا وعنده المقدرة على عتق الرقبة أو على صوم شهرين متتابعين، يبقى لا ينتقل من واحدة إلى الثانية أو من الثانية إلى الثالثة إلا عند العجز وعدم المقدرة عن التي قبلها، يبقى لو عجز يبقى بينتقل إلى ما بعدها، يبقى دي كفارة على الترتيب، لو انتقل إلى غيرها مع مقدرة على الأولى يبقى لا تجزئ، فلذلك قال الحديث ظاهر كأن الكفارة مرتبة على ما ذكر في الحديث، فلا يجزئ العذور إلى الثاني مع إمكان الأول ولا إلى الثاني مع إمكان الثاني لوقوع مرتبا في هذه الرواية، يبقى قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا، قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ يبقى ورد بالترتيب ده هو، وبالتالي لو هو يقوى على صوم شهرين متتابعين وقام أطعم 60 مسكينا قلنا لا تجزئ، هذه لا تجزئ، قلنا في بعض الأحيان الإنسان بيظن إن هو على التخيير، فإن ذلك الكل أقوى، يقول لك والله ده الحكم ده مش هيرجع لنا، يعني نحن نعلم كنت تقوى أو لا هيقبل منك ظهر القول، ولكن ننبهه أنه لو كان عنده المقدرة فعند ذلك حكم الحاكم أساسا لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يبقى بيحكم بالظاهر لكن مش معنى كده الحقائق تقلب. يبقى لو كان إنسان مثلا كده يقتضى أرضا وأتى ببينة كاذبة ويشاهد له أن هذه الأرض تخصه، يبقى على ذلك الحاكم يحكم من خلال البينة أن هذا حق فلان، ولكنه في الحقيقة مش حقه. هذا يا ترى حكم الحاكم يحل حلالا يحل حراما أو يحل حلالا؟ لا، هو بيحكم بالظاهر، لكن نقول عند ذلك لما تيجي تتعامل أنت تتعامل مع ربك سبحانه وتعالى. ممكن نخادع الغير، لكن خداع الإنسان لنفسه نقول والله الهلكة والدمار هتعود على الإنسان، هتعود على الإنسان. ممكن إنسان يقول والله أنا لا أقوى، أنا لا أقوى على طول شرعين متتابعين، عند ذلك نقول ما يقوى تطعم في السينة مسكينة بالتنبيه، أن لو كان يقوى ننبهه، لو كنت تقوى على ذلك اعلم أنك عند ذلك هذه كفارة تطالب منك عند ربك يوم القيامة. بنقول الكفارة دي هتطالب بها عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأن الله تبارك وتعالى بين من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند العجز وعدم المقدرة ننتقل إلى غيرها، فلا يكون عندك المقدرة وتنتقل إلى غيرها، وإلا نقول والله هذا خداع للنفس، هذا تغرير بالنفس، إن كان بينكر نقول أنت بتنكر بنفسك، وإلا هتطالب بذلك عند ربك سبحانه وتعالى يوم القيامة، هتطالب عند ربك سبحانه وتعالى بذلك يوم القيامة. لذلك قال لا يبذل العدول إلى الثاني مع إمكان الأول، ولا إلى الثالث مع إمكان الثاني، الوقوع مرتبا في رواية الصحيحين. ثم ذكر أيضا قال يؤيد رواية الترتيب أنه الواقع في كفارة الظهار، وهذه الكفارة شبيهة بالظهار. قال 60 مسكينا ظاهر المفهوم أنه لا يجزئ إلا إطعام هذا العدد. في الكفارات بننتبه دائما إلى العدد، ننتبه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كفارة إن حنث الإنسان في يمينه يبقى عتق رقبة، نقول إن لم يجد الرقبة يبقى عتق رقبة، أو إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمين أهليكم يبقى إطعام 10، يبقى لا تجزئ إلا باستيفاء العدد ده، العدد ده معتبر في هذه الكفارة، العدد معتبر. يبقى نقول تطعم 10 مساكين، معنى الكلام دوت يبقى لابد ايه نستوفي ذلك العدد، ونقول المسكين يمر على الكفارة مرة واحدة، يعني المسكين يمر على الكفارة كده مرة واحدة. في كفارة الظهار يبقى إطعام 60 مسكينة، نقول يبقى بالعدد المسكين الواحد يمر عليها مرة واحدة، يبقى مرة واحدة لا يجزي ان احنا نطعمه مرة ثم مرة من نفس الكفارة. يبقى في الكفارة دايما يبقى بننتبه ان نقول كل من مر على هذه الكفارة لا يمر عليها مرة ثانية، لا يمر عليها مرة ثانية. ممكن ثاني يكون عليه كده حنف في يمينه اكثر من مرة، نقول عليه يعني اكثر من كفارة، يبقى ممكن يكرر، ممكن يكرر، بس التكرار بتاعه على كل كفارة. يبقى طعمنا هذا مسكين اطعمناه اليوم واليوم الثاني، اليوم الاول اطعمناه بالكفارة الاولى واليوم الثاني اطعمناه بالكفارة الثانية. يبقى لو كان الانسان عليه كده ثلاث كفارات يبقى ممكن يدعم هذا المسكين بعينه ثلاث مرات، بس مش يوم واحد لكن ثلاث مرات، اطعمناه اليوم يبقى من كفارة الاولى، اطعمناه باليوم الثاني من كفارة الثانية، اطعمناه باليوم الثالث من كفارة الثانية، لكن نقول المسكين يمر على الكفارة الواحدة مرة واحدة، قلنا لو مر عليها مرة ثانية لا يجزي. قال لأن العدد فيها معتبر. نفس القضية 60 مسكينة، يبقى لازم تستوفي العدد 60، ويكون كل مسكين متباين عن الآخر مختلف، يعني ما يكونش هو هنمرر على الكفارة دي مرتين أو ثلاث مرات، لا لا يجزي أن يكون نوع بداء، نقول يبقى مرة واحدة يمر على الكفارة. فلذلك قال ظاهر الكلام انه لا يجزئ الا اطعام هذا العدد، فلا يجزئ اقل من ذلك. قال الحنفيه يجزئ الصرف في واحد، قالوا الاحناف قالوا يجزئ الصرف في واحد، من اطعم مسكينا واحدا 60 يوما اجزاه عندنا عند الاحناف، نعطاه في يوم واحد لم يجزه الا عن يومه، لم يجزه الا عن يومه، قالوا لو اعطيناه كده مثلا كفاره 10 مساكين. عند الاحناف قالوا ان هو اطعمنا المسكين ده النهارده وهو بكره وبعده، نقول لا الكلام ده عند الاحناف، ولكن هذا مختلف عن مختلف تماما عن جمهور العلماء. العلماء قالوا ان المسكين يمر على الكفاره مره واحده، ما مررهوش العشر مرات، نقول يبقى احنا كده اطعمنا 10 مرات، اطعمنا 10 مساكين، نقول لا يبقى مسكين، يبقى العدد لابد من استيفاء 10 مساكين مختلفين. فنقول يبقى هنا لو اطعمناه يبقى هذا المسكين يبقى لا مرور على الكفاره مره ثانيه، لكن مرور على الكفاره اخرى يعني ايه هتؤذي. وكذلك ايضا قلنا المسكين ده نطعمه 10 ايام يعني مثلا سواء بطريقه متفرقه يجزي عن كفاره 10 مساكين كلها، يبقى هذا مسكين واحد. قلنا لو عند الاحناف يقولون هو يجزي هذا المسكين لو اطعمناه بعدد الايام، وقالوا لو احنا سلمناه الكفاره دفعه واحده يبقى تجزي عن اليوم الواحد، وكان كفاره كده عند الاحناف. لو احنا اطعام 10 مساكين جبنا الطعام 10 مساكين اهو اعطيناه لواحد وقلنا له تطعمه على 10 ايام، ده لا يجزي الا عن يوم واحد، يبقى لا يجزي الا عن يوم واحد، يبقى ده عند الاحناف. لكن طبعا قول الجمهور ان اساسا المسكين لا يمر على الكفاره الا مره واحده، فلا بد من اتفاء العدد، يبقى 60 مسكينا كما قال ربنا سبحانه وتعالى وكما بينت الروايه، فلا يجزي اطعام المسكين بعدد الايام المطلوب. قال ايضا في ذلك ترى الكفاره، هل الكفاره تسقط كنتيجه الاعصار ولا لا تسقط؟ يبقى هذا معطل، يبقى هتسقط الكفاره ولا هتثبت في ذمته؟ الراجح ان هي هتثبت في ذمته سواء كان مثرا او معصرا، بتثبت في ذمته ويطالب بها متى وجدت المقدره على ايفاء ذلك الوفاء من شغل به الذمه من تلك الكفارات. البعض قال ان الكفاره تسقط عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل، قال لما اعطاه هذا التمر ليقوم بالتصدق به قال على افقر منا فما بين لامتي اهل بيت احوج الينا منا فما بين لامتي اهل بيت احوج اليه منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدأت أنياءه، ثم قال هذا فأطعمه أهله. هل يا ترى القول ده معناه سقطت عنه الكفارة ولا هو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إلا فأطعمه أهله يبقى هتجزي عند ذلك أن هو يطعم أهله لأنه كانوا فقراء تجزي، ولا هي أساسا انشغلت الذمة بهذه الكفارة لو كان معصرا ولم يجد يعني ما يكفر به سواء إطعام سواء أن هو صيام أو سواء عتق رقبة؟ نقول أن الكفارة تكون ثابتة في ذمته متى وجدت المقدرة على ذلك، يكفر عن هذا الذنب، يكفر عن هذا الذنب لما وقع على إبراتي في نهار رمضان. نقول يا ترى المرأة نفس الحكم هينطبق عليها ولا هتؤمر المرأة بقضاء ذلك اليوم فحسب؟ العلماء بيقولوا علماء على أن المرأة لو كانت مطاوعة للرجل فنفس الحكم ثابت عليها، لو كانت المرأة مطاوعة للرجل يبقى نفس الحكم ثابت على المرأة. ليه؟ للقاعدة أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص، النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. يبقى نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا الرجل وجب عليه أن يكفر عن ذلك الذنب لما وقع على امرأته في نهار رمضان، والكفارة كما بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الرواية لم تبين ما على المرأة من ذلك، ما على المرأة من ذلك الأمر. يبقى نقول يا ترى المرأة هتشترك مع الرجل هنأمرها بقضاء فقط ولا بقضاء والكفارة؟ فقال لو كان المرأة مطاوعة للرجل يبقى ثبت في ذمتها القضاء والكفارة، قضاء يوم اللي هم أفسدوه والكفارة كنتيجة انتهاك حرمة يوم من أيام رمضان بذلك الوضع. يبقى ده حكم ثابت أيضا على المرأة، كنا للقاعدة أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. أما إن لم تكن مطاوعة ولكن هذا الرجل أكبر المرأة على ذلك، أكبر المرأة على ذلك، يبقى نقول عليها القضاء ولا يزول في حقها الكفارة. كذلك أيضا قد تكون المرأة مطاوعة ولكن المرأة كانت من أصحاب الأعراض، كحال المرأة طهرت من الحيض وما طهرت من الحيض إلا بعد الفجر. يبقى نقول المرأة دي ما طهرت من الحيض إلا بعد الفجر، نقول والله لما بتطهر من الحيض بعد الفجر نقول تمسك باقي اليوم لحرمة اليوم. لكن لو طهر رجل في هذه الحالة نقول هي مفطرة أساسا بعذر شرعي، بعذر شرعي، فلا يجب عليها شيء لأن قضاء اليوم ده أساسا عليها لأنها لم تطهر من الحيض قبل الفجر ولكن ما طهرت من الحيض إلا بعد الفجر. يبقى الكلام ده هو يبقى امرأة كانت في حيض وقلنا ما طهرت إلا بعد الفجر، يبقى من قطعت الدماء إلى بعد الفجر. يبقى نقول اليوم ده أساسا ثابت بحقها أن تصوم ذلك اليوم فقضاء فعدة من أيام الأخرى كما قال وبين لنا ربنا سبحانه وتعالى. فإن وقع الرجل وكان عاملا نقول الرجل عليه قضاء والكفارة. أما المرأة فقضاء اليوم أساسا ثابت بالحيض، ثابت بالحيض، فإذا حضرت هذا اليوم قلنا لأنها يوم ثابت في حقها للقضاء نتيجة الحيض، ولكنها عند ذلك لا نحكم عليها بالكفارة حتى لو كانت مطاوعة على الرجل، حتى لو كانت مطاوعة، لأن أصلا هي مفطرة، يعني مفطرة بالحكم الشرعي، مفطرة بالحكم الشرعي. ثم بينتقل بعد ذلك إلى بيان حكم آخر لهذه الأحكام وهو حال الجنب، حال الجنب إن أصبح صائما، حال الجنب إن أصبح صائما. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها وكذا عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. قالت عائشة رضي الله عنها وكذا هذا قول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. وزاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، وصوره صحيح. وإن حرام اللي هو ما أنشأ الاغتسال من الجنابة إلا بعد الفجر، يبقى إلا بعد الفجر، يبقى إنسان كده على جنابة وانتوى الصيام، ولكنه ما اغتسل إلا بعد الفجر، ما اغتسل كده إلا بعدما رجع أذان الفجر. يا ترى في الحالة دي هل الجنابة يبقى لا يصلح أن يكون صائما يقضي مكان ذلك اليوم، أم أن صوم إيه هذا الرجل صحيح طالما عقد الصوم من الليل؟ فعلى ذلك بتذكر عائشة رضي الله عنها وتذكر أيضا أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع، ما كانش جنابة منامية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من تلاعب الشيطان به في النوم. قلنا الجنابة في النوم قلنا كنتيجة تلاعب الشيطان بالإنسان، أساسها تلاعب الشيطان بالإنسان، والنبي معصوم من ذلك، فالشيطان ليس له سلطان على النبي صلى الله عليه وسلم لا في اليقظة ولا في المنام. فكانت يعني جنابة الأنبياء جنابة حقيقية، أي أنها من جماع، أي أنها من مجامعة الزوجة، لكنها لم تحدث له الجنابة في المنام. لذلك حتى البعض لما كان بيتكلم وبيذكر كده في قصة يأجوج ومأجوج، فيقال إن هم أساسا يعني هذا إيه يعني من إن أظن آدم أو نوح يعني نام فأجنب، يعني فأجنب فنزل الماء على التراب إلى غير ذلك من الكلام. فطبعا نقول الرواية دي أساسا يعني هيتم محوها تماما، لأن الشيطان لا يتلاعب بالأنبياء في المنام، لا يتلاعب الشيطان بالأنبياء في المنام، النبي معصوم من الشيطان في اليقظة والمنام، فما تبقاش جنابة منامية أبدا، ولكن كانت جنابة تكون من جماع حقيقي. هنا أيضا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. يبقى هنا من أصبح جنبا في الصيام قلنا لا شيء عليه وصيامه صحيح. وفي الرواية الأخرى قالت ولا يقضي. قال الإمام النووي رحمه الله أنه الجماع يعني هذا إجماع، وقد عرض ذلك هذا قول أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب قال فلا يصم يوما. قال إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصم يوما. أجاب الجمهور بأنه منسوب وأن أبو هريرة رجع عن ذلك، يبقى ذاك الفتوى بيفتي بها أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه والله كان بيبكي أن الجنب لا يصلح له الصيام طالما لم يغتسل قبل الفجر، والحكم ده كان بيذكره أبو هريرة رضي الله عنه. ولما ذكر لأبي هريرة رضي الله عنه أن عائشة رضي الله عنه وأن أم سلمة رضي الله عنه بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، رجع أبو هريرة رضي الله عنه عن هذه الفتوى، يبقى كان بيكتب كده ولكنه رجع عن ذلك الأمر لما ذكر له أن عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع وكان يغتسل ويصوم ثم يغتسل ويصوم. فلما ذكر ذلك له رجع أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك الأمر. وأساسا أبو هريرة رضي الله عنه لما ذكر له هذا الأمر يعني قال أنه ما سمع هذا الكلام إلا من الفضل بن عباس ولم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأحال هنا القول، قال إن أساسا القول اللي هو بيفتي بينا كان سمع هذا القول من الفضل بن عباس رضي الله عنه، من الفضل بن عباس رضي الله عنه، فعلى ذلك قال قال ان هو لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، واساسا ان هو رجع عن ذلك وكان بيتكلم ويفتي بفتوى عائشة رضي الله عنها وفتوى ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وطبعا نقول ان فتوى عائشة وام سلمة تقدم على كلام غيره، تقدم على كلام ابي هريرة رضي الله عنه. ليه؟ قلنا لان دي احوال لا تطلع عليها الا المرأة الا الزوجة، دي احوال لا تطلع عليها الا الزوجة، فالكلام الزوجة يقدم على كلام غيرها في هذه المسألة. قلنا هذه مسألة اساسا لجماعة المباشرة، فهي اولى الناس بحكاية ذلك الامر. فلو صدر الامر من عائشة او كلام من عائشة رضي الله عنها الله وكلام من ابي هريرة هنقدم قول عائشة ابتداء، هنقدم قول عائشة ابتداء. ولكن الشاهد كما يروي الامام مسلم رحمه الله ان ابا هريرة رضي الله عنه لما ذكر له هذا الكلام رجع وقال انه سمع من الفضل بن عباس، وبالتالي رجع عن هذا الكلام وقال انه لم يسمعه مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. جمهور العلماء قالوا ان هذا القول من ابي هريرة رضي الله عنه منسوخ بقول عائشة ام سلمة ابتداء كده، قالوا حتى قول ابو هريرة رضي الله عنه وارضاه منسوخ بقول عائشة ام سلمة. يبقى لو كان نقول ان الجنب لا يصلح له ان يصوم ان طلع عليه الفجر وكان على جنابه، يبقى نقول ان القول ده نسخ حكمه. واصبح دلوقتي اصبح ان الجنب لو طلع عليه الفجر وكان على جنابه يبقى صومه نقول صحيح، ولكنه يغتسل حتى لو اغتسل بعد الفجر، حتى لو اغتسل بعد الفجر. قلنا الكلام ده مش هينطبق بقى على الجنب فقط، ولكن هينطبق على ايه؟ المرأة الحائض والنفساء. إن طهرت المرأة قبل الفجر ولكنها ما اغتسلت من الحيض إلا بعد الفجر، يبقى نقول صوم هذه المرأة صحيح، لأنه ليس من شروط الصوم يبقى الطهارة، مش من شروط الصوم الطهارة، لكن نقول الطهارة من حيض، الطهارة من النفاس، لكن الطهارة نقول من جنابة لا، هذا مش ليس من شروطها، ده الكلام ده من شروط الصلاة، رفع الحدث، سواء كان حدث أصغر أو أكبر، كان على جنابة يبقى يتطهر. والنبي عشان الصلاة لا يستطيع أن يواجه الصلاة في هذه الحالة، لكن الصوم نقول ليس من شروط الصوم أن يكون على طهارة، يكون على طهارة، إلا طبعا أن الحيض والنفاس مانع، مانع من الصوم، لكنه نقول أن هو لو طهرت المرأة الحائض والنفاس قبل الفجر يبقى نقول يبقى بتعقد نية الصوم وتصوم حتى لو اغتسلت بعد الفجر، قياسا على هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم. وقالت ام سلمة رضي الله عنها ولا يقضي، قالت ولا يقضي. يبقى في الحالة دهية نقول يبقى صحة صوم الجنب حتى لو اغتسل بعد الفجر. وكذلك ايضا المسألة لو نام في اثناء النهار ثم اجنب يبقى على ذلك قام واغتسل ولا شيء عليه. يبقى لو كان انسان كده يعني نام في النهار في نهار رمضان ثم استيقظ واصبح جنبا على جنابه، ماذا يفعل؟ يكون صومه صحيح ويتم الصوم ثم يرفع تلك الجنابه، لان هذه ليست بيده، يبقى الجنابه المناميه نقول ليست بيده، غير المساله اللي احنا ذكرناها قبل ذلك لو قبل ابو بكر ثم انزل نقول يبقى وجب عليه القضاء عند ذلك، وجب عليه القضاء عند ذلك. لكن لو راى في نومه يعني كما يرى الرجل مع امراته فعند ذلك انزل، يبقى نقول لا حرج فيه، رفع القلم عن تنزع النام حتى يستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول صوم صحيح ويعتذر من هذه الجنابه. ولذلك ايضا في روايه عن عائشه رضي الله عنها تقول ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء حجاب، فقال يا رسول الله تدركني الصلاه، اي صلاه الصبح، وانا جنب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا تدركني الصلاه وانا جنب فاصوم. فقال التبت لنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. قال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. يبقى على ذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين بهذا الكلام الصريح حكم ان اصبح الانسان على جنابه ولكنه عقد الصيام، نقول صوم صحيح ويغتسل للجنابه كما بينت عائشه رضي الله عنها من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بالقول الصريح لهذا الرجل الذي جاء يستفتيه وكانت تسمع عائشه وراء الحجاب، قال يا رسول الله تدركني الصلاه، صلاه الصبح وانا جنب. فقال يعني معناها يا ترى يبقى يصوم ولا لا؟ فقال النبي صلاتي وانا تدركني الصلاه وانا جنب فاصوم. لان الرجل ده لما سال قال تدركني الصلاه وانا صلاه وانا جنب افاصوم، يبقى في روايه مسلم كده قال افاصوم، فقال النبي صلاتي وانا تدركني الصلاه يعني صلاه الظهر وانا جنب فاصوم. فعلى ذلك قال لست مثلنا يا رسول الله، فقال قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك او تاخر. قال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقي. يبقى معنى الكلام قلنا يبقى ظن الرجل ان ده حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان ده حكم عام يعني ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم وينطبق على غيره. يبقى نقول ان القول المعهود او المعروف عن ابي هريره رضي الله عنه قلنا نسخ ابتداء، بالاضافه ان ابا هريره رضي الله عنه راجع عن ذلك الكلام لما سمع الى مقوله عائشه رضي الله عنها ومقوله ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا بالجماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي كما قالت ام سلمه رضي الله عنها. يبقى ممكن الصحابي بيغيب عنه بعض العلم، ولما بيفتي بيفتي بما عنده وبما علم من تلك المساله، ولكن لما يصل اليه بعد ذلك العلم الصحيح وانه ممكن يغير الفتوى. نعم، وكذلك ايضا ان هو يعني يبعد ذلك القول الاول طالما صح عنده الخبر الثاني، وكان هذا الخبر الثاني يعني متاخر عن الخبر الاول، يبقى ناسخ ناسخ، لكن ممكن ما يكونش عارف الحكم الناسخ فبيتكلم ويكتب المنسوخ المعلوم عنده. قلنا كنتيجه ان هذا الحكم لم يرد ولم يصل الى مسمعه، لكن اول ما يصل الى مسمعه بيطلب ما كان عليه من ذلك القول ثم يتبع ذلك القول الثاني اللي هو ورد متاخرا في حال ابي هريره رضي الله عنه، فكان يعني ترك ما كان يفتي به في المساله وكان يفتي بكلام عائشه رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم يتكلم بعد ذلك عن مساله الصوم عن الغير. يبقى الصوم عن الغير لو مات يعني رجل وكان عليه صوم، او ماتت امراه وكان عليه صوم، يا ترى كيف انتصر في ذلك الصوم؟ هل يجزئ ان نصوم عنها ام لا؟ فقال في روايه عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال فيه دليل على انه يجزئ عن الميت، يجزئ الميت صيام الولي عنه. اذا مات عليه صوم واجب، ان كان صام مات وعليه صوم واجب. يبقى قال ان الروايه دي من مات عليه صيام قال صام عنه وليه، المقصود من الكلام ده ماتوا عليه صيام صوم واجب، صوم واجب سواء كان نتيجه يعني ان هو لم يقضي هذه الايام برمضان، او ان هو اساسا افطر في رمضان ولم يقضي الايام، او كان عليه نذر، او كان عليه كفاره، يبقى ده كله صوم واجب. انسان نظر لله سبحانه وتعالى ان يصوم مثلا يوما ولكنه مات ولم يتمكن من ذلك صام عنه الولي. رجل كان عليه كفاره وبالتالي صام اليوم الاول ولم يبهر حتى مات، يبقى انتقل هذا الصوم الى الاولاد صاموا عنه يستكملون ذلك الامر. رجل مات وكان عليه صوم بعض ايام رمضان ولكنه لم يتمكن من صيامها، يبقى صام عنه وليه. يبقى الصوم الواجب يجوز للولي ويجزي ان يصوم الولي عن ذلك الميت بنص هذه الروايه المذكوره عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات عليه صيام صام عنه وليه. قال بذلك في دليل على انه يجزي الميت صيام الولي عنه اذا مات وعليه الصوم واجب، وعليه صوم واجب يبقى صام عنه الولي، يبقى صام عنه الولي كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي المساله خلاف، قال اصحاب الحديث ابو ثور جماعه انه يجزي صوم الولي عن الميت لهذا الحديث الصحيح، والبعض الاخر قال لا صيام عن الميت انما الواجب الكفاره. ويبقى قالوا يا ترى هنصوم ولا لا ولا وجه الكفاره، لكن طبعا نص الحديث صريح من مات عليه الصيام صام عنه وليه، يا ترى يكفر عنه وبالتالي يطعمه ولا يصوم عنه؟ يبقى قال صام عنه وليه اي يجزي عند ذلك صوم الولي عن الميت، صوم الولي عن الميت يبقى يجزي، يجزي لان قلنا ده نص في المساله، هذا نص في المساله، قلنا زي مساله الحج عن الغير، يبقى تجزي تجزي نصا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان يسعى في قضاء الدين عن الميت سواء كان حق لله سبحانه وتعالى أو للأدميين، يبقى حق لله سبحانه وتعالى أو حق للأدميين. يبقى لو كان حق للأدميين يبقى عند ذلك هنوفي ذلك الدين عن الميت، يبقى يقوم أولياء الميت بسداد هذا الدين. ولو كان حق لله سبحانه وتعالى أيضا يقومون الأولياء بتسديد ذلك الأمر، إن كان في زكاة، إن كان كفارة، إن كان نذر، إن كان صوم واجب، يبقى نقول بهذه النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صوم عنه وليه، يبقى اللي هو نقول ورثة هذا الميت العصبة، يبقى صوموا عن هذا الميت. هل يا ترى لا يجزئ إلا صوم هذا الولي عن الميت، ولا يجزئ لو صام أجنبي عن الميت؟ نقول صديقه يعني، هذا هذا صديق الميت ليس من أقاربه، فيا ترى لا يجزئ إلا صوم الأقرباء، يعني صوم نقول العصبة أو الورثة فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مات على القيام صام عنه وليه. إذا معنى الكلام كده لا يجزئ إلا صوم الولي عن الميت، إن نقول قرابات الميت هم الذين يجزئ عنهم هذا الصوم عن الميت، ولا من الممكن لو كان هذا رجل أجنبي نقول صديقه زي صديقه كده، يبقى هذا صديق رجل مات، رجل دخل عليه نفسه، يا ترى لو صام هذا الصديق عن الميت يبقى يجزئ ولا لا يجزئ إلا أن يقوم بذلك الولي. قال كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، يبقى ده النص بالمثال، ده النص بالمثال، ولكن نقول ان هو جاز في هذه المساله ان هو ان يصوم عنه غير ولي حتى لو كان اجنبي، حتى لو كان اجنبي. قال ولكنه يعني يكون باذن من الولي، يكون باذن مولاه، قالوا ده زي سداد الدين، يعني سداد الدين، يبقى نقول سداد الدين نستاذن هذا المدين في سداد دينه، يبقى نقول والله هذا دين ومدين، يبقى رابع عليه دين، هل ممكن ان انا اروح اسدد عنه الدين ولا لا؟ نقول باذنه نستاذنه في سداد ذلك الدين، قلنا حتى تبرأ الذمه، حتى تبرأ الذمه. فبعض قال ان هو لابد من استئذان الولي للوفاء بذلك الامر، فان اذن له الولي يبقى يجزئ، والا لا يجزئ الا باذن الولي او كان عن طريق ذلك الولي. فالبعض قال ان الامر لم يختص بالولي، يختص بالولي، ولكن ذكر العلماء انه لو صام عنه الاجنبي قالوا بامره اجزأ. والبعض قال انه الدين لا يختص بقضاء القريب، قالوا الصوم مثله الدين كده، قالوا ما يختصش بقضاء القريب، يبقى ممكن نقضي عنه بس باذن من ذلك الولي. نعم كذلك قالوا ايضا الصوم يجزئ صوم الاجنبي عن الميت، ولكن باذن من ذلك الولي، باذن من هذا الولي. فعلى ذلك يبقى في اجزاء الصوم عن الميت، اجزاء الصوم عن الميت. كان ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال، وكذلك الفتيا في الاطعام قالوا لا، لا يجزئ الا الكفاره يطعم مكانه، لكن عندنا نص في المساله، عندنا نص من مات عليه الصيام صام عنه وليه. عشان كده نقول العلماء اختلفوا هل يا ترى يجزئ عنه الصيام ولا لا يجزئ الا الكفاره. فكان فتوى ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يعني ان هو لا يجزئ عنه الا الاطعام، وورد هذا عن ابن عباس وعائشه الفتيا بالاطعام، قال انها الموافق لسائر العبادات، انه لا يقوم بها مكلف عن مكلف، وهل هو الحج مخصوص؟ قالوا اصلا العبادات دي عبادات يعني عينيه او فرض عينيه، فرض عين، يبقى فرض عين متعلقه بالانسان، او يعني نوع عبادات بدنيه دي متعلقه بالانسان، فان مات لا تتعلق بغيره، يبقى ده نقول والله ده صحيح، القول ده صحيح، ولكن لو ورد نص في المساله بيتم العمل من خلال النص، يبقى زي الحج عن الغير، تقول اصلا دي عباده ايضا يعني تكون على الفرض، يبقى الانسان مكلف بها، فيا ترى انا اكلف بما كلف به الغير؟ يقول لك لا، ما فيش مكلف هيقوم بعمل مكلف اخر، لكن نقول طالما وردت النصوص يتم العمل. يبقى لو مات، يبقى هذا رجل مات وعليه صيام، نذر الكفاره وغير ذلك، يبقى الاولياء ماذا يتصرفون؟ قالوا البعض لما قال لا يجزئ الا الكفاره عن الاطعام، الا الاطعام، ولكن نقول ان طالما ورد النص في المساله يبقى يتم العمل من خلال النص. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز الحج عن او صحه الحج عن الغير حتى لو كان ميتا، جواز او صحه الحج عن الغير حتى لو كان ميتا، يبقى جواز الحج عن الميت، وكذلك جواز الصوم عن الميت. جواز الصوم. قولوا يعني ده زي ما في الحج في نص، فالصوم هذا لنا ايه في نص، ولكن نقول طب لو مات عليه صلى الله عليه وسلم صلى عنه ولا لا؟ صليش عنه. ليه؟ نقول لانه لم يرد نص. الاصل كده ان العبادات ده هي اساسا يعني فرض عين على الانسان، ما انتقلش الى غيره، ولكن لو قلنا ينتقل الى غيره يبقى عن طريق النيابه، يبقى هذا لابد ان ياتي فيه النص. النص ورد في الحج، ورد في الصوم، ولم يرد في غير ذلك. يبقى ورد في الدين، ورد في الحج، ورد في الصوم، يبقى احنا نقف عند حدود النص. والفتوى التي يذكر فيها انه لا يبذل الا الاطعام نقول لا، هذه فتوى ولكنها مقابل نص صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والعبره هو بما نقل الينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقال اثار المرويه من قدس عائشه بن عباس لا تقول الحديث الصحيح. وقلنا هم كان العودة او المبرر لذلك والعله قالوا ان هي هذا عبادات لا يكون بها مكلف عن مكلف، دي عبادات تختص بكل واحد فما ينتقلش التكليف ده الى غيره، لكن نقول ده كلام صحيح، ولكن لو ورد النص بيتم العمل من خلال النص. فجاز الحج عن الغير، جاز الحج عن الغير، وجاز الصوم عن الميت، جاز الصوم عن الميت. قلنا بدلاله نص النبي صلى الله عليه وسلم من مات عليه صيام قال صام عنه وليه، يبقى قلنا ده الكلام كلام صريح، يبقى مش كفر عنه وليه، لا صام عنه وليه، يبقى الكلام ان هو جاز، يبقى صوم الولي هيجزئ عن الميت وتبرأ ذمة الميت عند ذلك ان ادى هذا الولي ما كان على الميت من ذلك الصوم الواجب. قلنا ما ترى يعني ولي واحد ولا مجموعة من اولياء؟ مجموعة فيش حرج، نقول والله واحد مات وطرق كده مجموعة من الاولياء كلهم كده عليه مثلا 10 ايام، نقول والله هم 10 افراد كل واحد صام يوم يبقى يجزى عنه، حتى لو الجميع صام في يوم واحد، بنقول والله كده السنة 10 ايام وكان عنده 10 من اقاربه، طب احنا هنصوم عنه الايام العشرة دي، وبالتالي يبقى ايه كل واحد صام يوم هيجزى عنه، يبقى صوم العشرة ده يجزى عن 10 ايام التي تكون على الميت. طب هم كلهم صاموا في يوم واحد، احنا لنا صيام، فهذا صام يبقى عن الميت صام يوم وده صام يوم، مش شرط ان هي ايام متواليه، يعني لا تجزى ان كان ايه اجتمعوا في يوم واحد، لا لو اجتمعوا في يوم واحد يبقى تجزى ايضا عن ذلك الميت، زي الدين بالظبط. الراجل ده والله عليه 1000 جنيه، كل واحد قال هنحمل 100 فدفعوها، يبقى خلاص هي نفس القضيه كده، يبقى نفس القضيه، يبقى نقول ان هو يجزى لو صام الاولياء عن ذلك الميت بعدد ما عليه حتى لو وافق ذلك يوم واحد. حتى لو وافق ذلك انهم صاموا في يوم واحد فيجزي طالما ان هو كان بعدد الايام التي افطر بها ذلك الميت او انشغل بها الذمه. بعد ذلك بينتقل الكلام عن صوم التطوع وما هي الايام التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصوم. كلم عن صوم التطوع وفضل صوم التطوع، وكما بينا قبل ذلك يعني فائده التطوع، فائده التطوع نجبر بها النقص من الفريضه. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان صوم التطوع او التطوع بصفه عامه سواء كان في صلاه او في زكاه او كان في صيام هنجبر من خلال ذلك النقص الذي طرا على الفريضه، ان كان نقص في الفريضه فعند ذلك بينظر في صحائف عمل هذا الانسان، ان كان قد قدم من التطوعات يؤخذ من هذا التطوع ثم يجبر به ذلك النقص. فبيتكلم تحت هذا الباب وباب صوم التطوع وما نهى النبي او ما نهي عن صومه. قال اولى الروايه بيذكرها عن ابي قتاده الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال يكفر السنه الماضيه والباقيه، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنه الماضيه، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل علي فيه. يبقى بيتكلم على فضل صوم يوم عرفه وفضل صوم يوم عاشوراء وفضل صوم يوم الاثنين. وصوم عرفه هو من افضل صيام التطوع، من افضل صيام التطوع هو صوم يوم عرفه، لانه معلوم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما من ايام العام الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، فهذه من افضل الايام التي تقرب فيها الانسان رب سبحانه وتعالى بالعمل. وصوم عرفه كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على صومه لغير طبعا من كان بعرفه. فابو قتاده الانصاري رضي الله عنه يذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم المعرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة مستقبلية. يبقى قال يكفر الصغائر التي صارت لسان السنة الماضية والباقية أي المقبلة. وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا فضائل هذا اليوم، قال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. يبقى يوم الاثنين ده كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وده يوم مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وده اليوم الذي نزل فيه القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع كل هذه الفضائل. وكما أيضا نعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض على الله سبحانه وتعالى في يومي الاثنين والخميس، يبقى العمل بيعرض على الرب سبحانه وتعالى في يومي الاثنين والخميس كما قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده هذه اول صوره من صور التطوعات. يبقى هنا نجد تطوعات بعينها اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى دي تطوعات بعينها كده اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم. في ايام هنعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صومها، قلنا كصوم الجمعه منفردا، يبقى كيوم الفطر، يوم الاضحى، الايام الثلاثه من ايام التشريق، يبقى كل دي ايام نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يبقى صوم التطوع نقول الانسان يزداد من فعل التطوعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى كما قال ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، ولا يزال عبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. قلنا يبقى ده مزيد من العمل الصالح، مزيد من رصيد الحسنات او زياده في رصيد الحسنات، بالاضافه ايضا الى سبيل الانسان لجبر النقص الذي قد يكون طرأ على فعل الفريضه. فالابتداء بيتكلم عن صوم يوم عرفه، وكما قلنا صوم يوم عرفه افضل صيام التطوع باجماع اهل العلم، ولكن طبعا لا يستحب صومه لمن كان بعرفه، يستحب لمن كان بعرفه ان يفطر في ذلك اليوم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ده المستحب في حق من كان واقفا بعرفه في ذلك اليوم، لكن هذا من افضل يعني صيام صوم التطوع باجماع اهل العلم. قلنا لان يوم عرفه هو يوم من ايام العشر من ذي الحجه كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما سئل عن صوم عرفه قال يكفر السنه الماضيه والباقيه، يبقى السنه الماضيه والله اللي فاتت، نقول يبقى كان فيها افعال الانسان وقع فيها في ذلات، وقع فيها في ذلات او ان هي صغائر، يبقى نقول والله هذه من حسنات الماحيه. لكن قالوا والباقيه، طب يعني السنه اللي لسه ما قدرتش عليه يبقى هتكفر عنه الذنب ازاي؟ كيف يكون؟ قالوا يعصم من ان يقع في المعاصي، يبقى قالوا ان هو يعصم من الوقوع في المعاصي، يبقى ده اساسا تكفر السنه الباقيه، اي ان الله سبحانه وتعالى يعصم هذا الانسان من الوقوع في الزلل. ودايما ننتبه الى مساله الصوم كده، يعني كما بينا ابتداء الصوم مش معناه والله امساك عن الطعام والشراب وهذه الامور الممنوعه الانسان من طلوع الفجر لغروب الشمس بعد، لا، قلنا دايما كده نعتاد على تصميم الجوارح، هنصوم قلنا البصر، نصوم السمع، نصوم اللسان، كل هذه ايضا تحتاج ان احنا الى امساك. الصوم اساسه الحبس، حبس المنع، يبقى نقول حبس اللسان من الكلام في لغو الكلام، مش هنقول والله في المحرمات، لا، ده في لغو الكلام، نقول فرصة ان احنا بنكون في رمضان خاصة او في الصيام هنمسك اللسان عن الكلام في الفضول، في فضول الكلام، يبقى نمسك اللسان كده نتكلم في فضول الكلام، فضلا طبعا عن آفات اللسان، وكذلك نمنع البصر من نظر المحرمات، نمنع الاذن ان نستمع من خلالها الى الحرام او الفواحش والمنكرات. اخ يسال بالنسبه لسوم الشهرين الكفاره، هل يعني هما 60 يوما ام شهرين حتى لو كان كل شهر منهم 29 يوم؟ قال شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، بغض النظر بقى عن الشهر بقى وقع 29 يوما او 30 يوما، فالعد حاجه، مش نقول والله فليصوم 60، هنا قال 60 مسكينا مش 60 يوما، قال شهرين متتابعين، شهرين متتابعين، يبقى سواء بغض النظر الشهر ده 29 او 30، 29 يبقى ده شهر كامل، او الشهر ده 29 يبقى شهر كامل، نقول والله احنا لما صمنا رمضان، رمضان كان 29 يوم، يبقى نقول ناقص يوم يعني، نقول لا شهر كامل، فالكفارة شهرين متتابعين، يبقى هنا نقول بالأشهر. يبقى بالأشهر قلنا حتى لو كان الشهر يعني وصل 29 يوم، قلنا قبل ذلك إنه ممكن أثناء شهرين متتابعين ممكن يبقى إيه مجموعهم 58 يوم، 59 يوم 60. والله لو كل شهر 30 يوم يبقى نقول أن الشهر بيعرف بالهلال، برؤية الهلال، فنقول والله عند ذلك في اليوم 23 بننظر الهلال، ظهر الهلال يبقى غدا الشهر الجديد، وبالتالي يبقى هذا الشهر كامل، يبقى كده صام شهر كامل، كده صام شهر، فليس بالعدل ولكن بالأشهر كما بينت الآية. هل قول على الحرام من دين ارتداد عن الدين أم يمين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بمدة غير الإسلام فإن كان كاذبا هو كما قال إن كان صادقا قلما عاد سلما. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بمدة غير الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا قال قلما عاد سلما. ما حدث كده شرخ في الإيمان، يبقى هذا شرخ حدث، فإن حلف بغير الله حلف كما قال عبيد النبي صلى الله عليه وسلم، هو زي ما بيحلف كده يعني ان هو بريء من دينه او على الحرام من دينه، يبقى كانه بيحرم على نفس الدين، فان كان كاذبا فهو كما قال، كان كاذبا فهو كما قال، وان كان صادقا قلما عاد سليما. فده مش حلفان انسان مسلم ابدا، هذا مش حلفان انسان، ما ينبغيش المسلم ان يحلف الحلفان ده، هو ازاي من اقل قضيه كده يبقى يقول كانه بيقول كده دينه عليه حرام. طب ازاي؟ مال الدين ومال الكلام؟ مال الدين والموضوع المخاطره اللي انت فيها؟ ده ازاي كده لما يغضب يروح سبب الدين؟ طب مال الدين في الموضوع؟ يعني احنا بالعقل كده نقول مال الدين في الموضوع؟ ليه انت بتسب الدين؟ ليه بتلعن الدين؟ يعني انت دلوقتي والله ده موضوع مخاطبه بينك وبين الانسان في معامله او اي كوره من الصور كده. نقول لك يعني ازاي تتطوع على الدين؟ يعني نقول لك والله ساعه النفله يبقى ده سب الدين. نقول لا، هذا لا يعقل من مسلم اساسا. هذا لا يعقل من، يعني ده نقول اساسا العقل يقبح هذا الامر، فما بقى هنقول الدين ده بحكم الدين سب الدين، ده كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر. قلنا والله هو اللي بيكفر نفسه، هو اللي اختار الطريق، فهي نفس الطريق لما هو يحارب عليه الدين، لما يحارب على نفس الدين، والله ان كان كذب فهو كما قال ان كان صادقا قلما عاد سليما. هل الماء الطاهر مقدم على التيمم؟ الماء الطاهر لا يصلح لرفع الحدث، الماء الطاهر لا يصلح الى رفع الحدث، ولكن يرفع الحدث عن طريق الماء الطهور ان لم يكن كان التيمم. اذا نسي وسلم قبل الامام فماذا يفعل؟ يعود مره ثانيه ويسلم مع الامام. فلو كان الانسان كده غفل وذهل وسلم قبل الامام، نقول له خليك مكانك وسلم بعد الامام، وسلم بعد ما يسلم الامام. قال: وهل التسليمه الاولى هي الواجبه؟ يبقى خلينا على التسليمه دي، خلينا يعني. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه، قال: تحرمها التكبير وتحللها التسليم، تحللها التسليم. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يسلم تسليم واحده الا في الجنازه، الا في الجنازه، فلنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل ورد نص في صيام 9 أيام من الحجة كما ورد في يوم عرفة؟ هل ورد ولا ما ورد شيء؟ ورد؟ هل ورد الصوم فيها؟ الصوم عمل صالح؟ يبقى كأنه ورد في الصوم، يبقى كأنه ورد. يعني البعض يقول هل ورد نص فيها؟ طب أنت النص ورد في كل العبادات، قلنا في النص كده ورد في كل العبادات. قال: ما من ايام العمل الصالح. ايه العمل الصالح بقى؟ الصدقه عمل صالح، يبقى نقول لك ورد فيها النص. نقول لك الصيام عمل صالح، يبقى ورد فيها النص. صلة الرحم عمل صالح، اي عمل صالح بقى. طب الاستغفار، الاذكار، قراءه القران، اي عمل صالح، اي عمل صالح، يبقى دي نقول تشتمل على كل الاعمال الصالحه، يبقى تشتمل على كل الاعمال الصالحه. يبقى ده ادي معنى الكلام. نقول لك والله هو ورد نص طب فعلها النبي، يعني نقول يعني مطلوب ان احنا نفهم النصوص، يعني مطلوب ان احنا نفهم النصوص. فهل ورد النص؟ نقول لك ورد النص. لو قلت لي ده ورد النص في الصدقه اقول لك ورد النص في الصدقه، ورد النص. هو مقصوده كده يرد النص على الصدقه بعينها، يقول لك ده ورد النص في الصيام والصدقه وصله الرحم وكل حاجه. ما من ايام العمل الصالح فيها حسب الله من هذه الايام. طب ما تريد تاني من النبي صلى الله عليه وسلم؟ يجي يسال بعد كده يقول لك طب فعلها النبي ولا لا؟ أقول لك أدي قوله قول التشريع بتاعنا هو قوله أقوى من الفعل، قوله أقوى من الفعل. لعلنا بيان قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها لما تقول لما سئلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت إيه؟ كان يصلي أربعة على تسع عن حصنهن وقل إن، ثم يصلي أربعة على تسع عن حصنهن وقل إن، ثم يصلي ثلاثة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل قيام الليل قال إيه؟ مثنى مثنى. يبقى أفضل صورة أدب يا قيام الليل مثنى مثنى من قول النبي. يقول لك أنا حافع فعل النبي، يقول لك ده قوله دل النبي لما سئل عن أفضل صورة أدب يا قيام الليل قال مثنى 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 مثنى. يبقى دي صورة يقول لنا أصلي بهذه الصلاة إن أنا أربعة، لكن نقول أفضل صورة يؤدى بها قيام الليل مثنى مثنى بناء على القول. أدي التشريع أهو. فنجد إن هو يتعدى الإنسان وكأنه يعني ما يعني كأن لو فعل النبي نفعل، يقول لك ما هو خلاص هو فعل بقول لنا القول أهو. على ذلك نقول له ثم صوم هذه الأيام، يا ده عمل صالح. يبقى أي عمل صالح يبقى ممكن يفعله الإنسان يندرج تحت إيه؟ تحت هذه القاعدة. هذا عمل صالح، الصوم، صلاة الرحم، استغفار، التوبة، الذكر، أي صورة من هذه الصور. إيمان في إحدى الصلوات أخطأ ولم ينتبه حتى انتهى الصلاة، من بين المصلون فسجد للسهو ثم لم يسلم مرة أخرى، لكنه اعتذر ورجع وسلم، فاستغفر الله ما تبطلش الصلاة. صلاته كده صحيحة، بس كان ينبه بس ينبه، بس هي صلاته كده صحيحة. هل تبغي القيمة المالية في كفارة يمين؟ لا، لا تبغي القيمة المالية في كفارة يمين. لا تجزي القيمة المالية، لأن الشرع يبقى عند ذلك اعتمد الإطعام، اعتمد الإطعام، فيبقى في الحالة دي إطعام. يبقى نقول إطعام 60 مسكينا، يبقى إطعام 60 مسكين، إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين. وحتى نقول بالفدية كده، فدية من صيام أو صدقة أو نفقة. الصدقة قال إطعام 6 مساكين، إطعام 6 مساكين كما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فقيمة لا تجزي، قيمة لا تجزي، قلنا لأن الشارع اعتمد هنا إيه؟ الكفارة تكون متمثلة في إطعام. قال نعلم أن النباء معصومين من الشياطين في اليقظة منام، فما معنى قول سيدنا موسى عليه السلام القرآن؟ قال هذا من عمل الشيطان، ده عدو مضل مبين. إيه هو العمل؟ إيه اللي بقى من عمل الشيطان؟ ها؟ أيوه ماله؟ ما احنا نجاوب، احنا هنقول لك انت سألت حتى انت سألت. لا ده ماشي، ده هو ايه من عمل الشيطان؟ ايوه ماله ماله يعني عمل الشيطان؟
هو قتل الناس الفرعونية اللي قتلها خطأ
له. اه.
هو كده موسى فقضى عليه.
يعني هذا ايه؟
صبية للرجل الاسرائيلي اللي هو كان يعني بيستفيد سيدنا موسى.
زي ما الانسان كده والشر ليس اليك. نقول ايه؟ التساو العطاس من الرحمن والتفاوت هو الشيطان اللي خلقه يعني؟ لا، ولكننا نقول يعني هذه فعلا محببه للشيطان الذي لا على الكسل والخمول. المعصيه كذلك، المعصيه من عمل الشيطان. يبقى نجيب على المعصيه نقول ايه؟ من عمل الشيطان. الم اعد لكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين. يبقى فين عباده الشيطان؟ فين بيعبده؟ لان نقول ان هو بتستمع الى اوامره وتقوم بتنفيذها، فدي العبادة. هو ربنا سبحانه وتعالى لما قال اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال علي بن حاتم رضي الله عنه ما عبدناهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه ألم يحل لكم الحرام فتتبعونه وحرموا عليكم الحرام فتتبعونه، قال تلك عبادتكم. يبقى فين عبادة الشيطان؟ ألم أعد لكم ألا تعبدوا الشيطان، يقول لك ما بعبدش الشيطان، وأنت تستمع لأوامر الشيطان تقوم بتنفيذها. يبقى المعاصي ده نقول من فعل الشيطان، هذا ليس من ايه؟ من اوامر الرحمن، ليس من اوامر رب سبحانه وتعالى. يبقى نقول هذا من عمل الشيطان، يبقى بننسبه كده زي ما نقول ايه؟ والشر من انفسنا، والشر من انفسنا، مع ان الشر ده كالخير مخلوق. يبقى خلق الايجاد كل من الله سبحانه وتعالى، خلق الله عز وجل الخير والشر، ولكن بننسب ذلك الى انفسنا، نفس الاماره بالسوء اللي دعت الى المعصيه، الله تعالى لم يامر بذلك، لم يامر بالفحشاء ولم يامر بالمنكرات. يبقى فعل المنكر نقول هذا من عمل الشيطان، هذا معنى الكلام. رجل التحى لعلم بحكم اللحية وقد تاب عن كثير من الذنوب، ولكن هناك ذنب لا يستطيع التوبة عنه مع العلم أنه يحاول، ولكن هذا الذنب فيه مجاهرة مثل التدخين. يبقى هو لما يتوب يتوب، يقول حتى لو ابتلي يعني يتدخ عشان ما يكونش فتنة لغيره. يبقى لما يبتلى الإنسان بشيء نقول ضعف إيماني عاجز عن الإقلاع عنه، يبقى نقول تستتر تستتر يعني حتى تظهر الصورة الطيبة، لكن يجاهر نقول لا، لا يجوز انك انت تجاهر المعصية. فين التوبة بقى؟ يبقى من تمام التوبة انك انت تستر على نفسك، تمام التوبة تستر على نفسك وما تصرش على ذلك، وإلا هيبقى صورة صورة إصرار. الله تعالى لما ذكر والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذنوبهم ولا يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا، لكن المجاهرة دي وكأنه إصرار وكأنه إصرار. فليحنط اللحية، لا ما نقولوش يحنط اللحية، نقول له تترك الطاعة للمعصية ولا يترك المعصية للطاعة؟ الطاعة تعينك على ترك المعصية، لكن نقول عشان هو مش قادر يعني يقطع على التدخين نقول له احنا اللحية؟ هنقول له الكلام ده؟ نقول له والله يحيى ربنا أكتر، يعني هو فعل معصية، نقول له طب سيب الطاعة وافعل معصية؟ ما نقولوش الكلام ده أبدا، نقول لك لا ده أنت تترك المعصية للطاعة. طب ليه أنت عايز تترك الطاعة للمعصية؟ طب ما كده يعني تستعن بربك سبحانه وتعالى وتترك المعصية دي للطاعة. طب أنت لو تركت التدخين هتموت يعني؟ يقول لو تركت التدخين يقول لك مش قادر، مش قادر ازاي يعني؟ مش قادر ازاي؟ هو ده والله يعني نقول جرعة ماء يعني لو احنا ما تعطيناهاش هنموت؟ يقول لك لا يعني مش قادر ازاي؟ لا ده هوى، ده اتباع هوى. بيقول ما فيش حاجة اسمها لا أقدر على كذا، باستعانة الإنسان برب سبحانه وتعالى يقلع، فيش معصية ممكن تتحكم في الإنسان، يستعين برب سبحانه وتعالى، لكن عايز إخلاص الوجه لله عز وجل، وعايز إن هو يتوب توبة نصوحة. وفعلا يستعين برب سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى ذلك نقول ما فيش حاجة نقول المعصية أنا مش قادر أسيبها، هذا غير مقبول ابتداء، غير مقبول، لأن الله تبارك وتعالى أمر بالطاعة وحرم المعصية، فعلى ذلك هذا في مقدور الإنسان. قلنا بدليل لما يصوم الإنسان قلنا والله ما تمرش ساعة إلا هو يدخن مثلا، طب لو جاء صيام الصوم 12 ساعة يصوم ولا يدخن، إذا تقوى أنت بتقوى، لكن وكأنه هو مش قادر يتحمل عناء الأمر، يعني مش قادر يتحمل، هو والله أنت اللي عصيت ربنا سبحانه وتعالى، فلما تدرك دي حتى لو هتشعر ببعض الألم يبقى لابد انك انت تتحمل، لابد انك انت تتحمل ذلك الامر. الطاعه مبناها دايما على المشقه، الطاعه دايما مبناها على المشقه، ومن اجل الطاعات ترك المعصيه، يعني من اجل القربات الله عز وجل ترك المعصيه، تترك المعصيه، لما نتركها لا نتركها للناس، مش نتركها الله عشان يعني الواحد كده يعاير لو فعل المعصيه دايما من الناس، لا تتركها لربك سبحانه وتعالى، تتوب فعلا توبه نصوحه، وقلنا تقوم من الليل وتدعو ربك سبحانه وتعالى وتدعي الله عز وجل ان الله تعالى يعينك على ترك تلك المعصيه. لكن نقول معصيه ومش مستتر بيها وتجاهر بيها، نقول لا، يعني هذا امر طبعا يتنافى مع المظهر ابتداء، يتنافى طبعا مع مقتضيات الايمان واجبات الايمان، موجبات الايمان ومقتضى الايمان انك انت تبقى طائع، الله عز وجل امر بكذا تنفذ، نهى عن كذا تنفذ. والله تعالى كما بين ان بعث النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، هذه خبيثة لا شك في ذلك، أين توضع في الميزان يوم القيامة؟ توضع في جانب الحسنات والسيئات، سيئات، فعلى ذلك لابد أن احنا الإقلاع عنها والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. قال إذا بشر الرجل امرأته وقبلها فهنزل دون الجماع، هل عليه قضاء فقط أو عليه قضاء وكفارة؟ قلنا عليه قضاء فقط، قول جمهور العلماء عليه قضاء فقط، من قول الإمام مالك رحمه الله قال عليه قضاء وكفارة، وانا على اساس ان هو تلذذ بانزال ذلك المريض، حاله كحال المجامع لا يتلذذ الا بانزال، فقول لما انزل يبقى ايه حدث له ايضا ايه ما يحدث بالجماعه، كده قول الامام مالك، لكن قول جمهور العلماء ان الكفاره لا تجب الا على من كان مجامعا، اما ان انزل نتيجه المباشره دون الجماع فيكون عليه القضاء فقط دون الكفاره. هل كفاره جميل شامل اولا عن تحرير الرقبه؟ ان هذا لم يرد الايه لا يغضبكم الله بلغة في أيمانكم ولكن يغضبكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط المغفورين أجلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، لما يجي في صغير 3 أيام نعم ذلك كفارة جميلة من الحلف. أنا قلت العتق الأول لا يبقى طبعا بنص الآية إطعام 10 مساكين من أوسط المغفورين أجلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هي على التخير، المقصد كان إن إحنا بنبين إنها على التخير، فنقول تحرير رقبة أو إطعام أو كسوة يعني بأي صورة من الصور، الثلاثة الأولى على التخيير، على التخيير بالشرط إن الله لو ما جاتش 10 مساكين هيقوم بكسوته، لو ما جاتش مثلا هيعتق، نقول لا يعني يعتق زي الكسوة زي الإطعام مخير زي الفدية كده، ففدية من صيام أو صدقة أو نصر. يذبح نقول يصوم يطعم أي صورة، هو مخير بين هذه الثلاثة. إن لم يتمكن من إحدى هذه الثلاثة بينتقل بعد ذلك إلى إيه؟ إلى الأخرى، وهي صوم ثلاثة أيام كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى. ما معنى القربة؟ ولا يجوز الشرب من القربة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب من فم القربة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم نشرب من فم القربة، يعني مثلا زي مثلا إيه زجاجة كده اللي هي زجاجة كده، يبقى البعض يشرب ونوال الآخر، والله إن لم يستقذر ذلك واستصبح ذلك فمفيش حرج، لكن نقول إن إيه النفس بتعافي الأمر ده. قلنا الإنسان لما يعني يقوم بالشرب ثم إنزال الزجاجة بيعود بعض الماء فيها، فقد يقذر ذلك على إخوانه، فتتعفف الإنسان والطباع حتى تتعفف من ذلك الشيء، حتى لا نفسد الأمر على الآخرين، حتى نفسد. طبعا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة، قلنا مخارج أن يكون فيها وما غير ذلك. قال تأمني هذه المرات بأنني وهذا ويعلم الله أنني بريء من هذه. هي المشكلة كلها أن يعني الاتهامات دي بتيجي كنتيجة وقوع الإنسان في الشبهات، يعني نجد أن هو ممكن يقع في شبهات، يبقى في شبهة بيتبسط في الكلام مع النساء، يمازح في النساء، فبتجد الشبهة أن هو أساساً يتهم بكذا، بيتهم بكذا، يقول لك والله أنا بريء، أيوه بس أنت إيه تاخد شبهات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تاخد شبهات فقد إيه هيبرأ لعرض ودينه، والحلال بين الحرمين وأنه إيه مروج شبهات لا يعلم كثير الناس، فالتقى شبهات فايه هيبرع عند ذلك يسلم دينه وعرضه، حاش هيكلم في العرض بتاعه، حاش هيكلم في الدين بتاعه. قلنا ليه؟ لان احنا كنا ابعد ما نكون عن الشبهات. لكن دايما التهم دي بتيجي طبعا عدم الضبط موجود، يعني عدم الضبط موجود، ابقاء التهم ده اسرع ما يكون، لكن بالاضافه انك انت بتبقى فتنه ليه؟ انت اساسا بتسبب له انت الفتنه الاساسيه، انت نقول له والله ده كلها كده يعني انا عمري طويلي ما في شيء، يقول لك طب انت تقع في الشبهات ليه؟ خاصة في التواصل مع النساء، يعني في التواصل، يعني على ذلك نقول يعني خاصة في مسألة البيع والشراء، في بيع وشراء يبقى نقول والله في زبونة المحل، فهل زبونة المحل معناها تواصل؟ يعني تواصل كده ولابد يرتسم أو غير ذلك من الأمور؟ يعني يقول لك لا، يعني هذا أمور لا تجوز بأي حال من الأحوال، يعني هذا أمور لا تجوز بحال، أنت ضع زوجتك مكانها، أنت ترضى زوجتك تعمل كده؟ ترضى أساسا لزوجتك هذا الأمر؟ نرضاش، قلنا حتى ناخد الرجولة، ناخد الرجولة تمنع الإنسان من ذلك الأمر. فكذلك نقول الإنسان بيقع في شبهات، وبعد كده لما تلقى عليه التهمات التهم، يقول والله أنا بريء من ذلك. طب أنت إيه لو وقعت؟ أنت ليه كنت فتنة لغيرك؟ أنت دفعت للحكم عليك ليه؟ فعلى ذلك نقول إن اتهمنا عديد المرات بأننا علاقة نسائية، فأعلم أننا بريء من هذه الجريمة أو التهمة. قال أول مرة سمحت وكنت غاطب غنوة زوجة على الله لأني كنت إيه أعمله بما يرضي الله، ولكنه مصمم على ذلك حتى عندما كان أراد أن يوقع بيني وبين زوجتي، ولكن زوجتي فهمت ما يعني حتى قرار وترتيب أننا نتحدث معه. إحنا يعني نعدل سلوكنا ونعدل أمورنا ونخليش مجال لهذه الأمور، خليش مجال لهذه الأمور. دايما الكلام ده بيتم يبقى كان نتيجة التبسط، ممكن يكون شابك في أوضاع، قلنا أوضاع ما ينبغيش للمسلم، ما ينبغيش للمسلم، يبقى قال بيمازح، بيتكلم بيتبسط في الكلام، قلنا ما بيخدش بصره في الكلام الى غير ذلك. فننتبه ان التهم دي دايما بتيجي من كده، يبقى هو دايما نقول النتائج الفاسده كنتيجه وجود مقدمات فاسده، النتائج الفاسده دايما كنتيجه وجود مقدمات فاسده. لما تفتش كده على الامر هتجد دايما مخالفات، بدايه الامر كانت مخالفات، نهايته هتبقى المخالفات، سواء بقى اتهام او غير ذلك، اتهام او غير ذلك. فاحنا اساسا نبعد عن الشبهات، نبعد عن الشبهات، ان شاء الله تعالى تنصلح كل الامور بس ببعد الانسان عن الشبهات. هل يجزئ او استجر احد بالمال للصيام عنه؟ لا، دي قربات اساسا، هذه قربات استاجروا بقى عشان يصوم عننا، اقول لا. في اثناء ذهابي لصلاه العشاء اكلت مسكا، تذكرت ان ده قد يكون هذا المسك هو دم اصلا، فما حكم صلاتي؟ اكل مسك ازاي يعني؟ معرفش يعني المسك، يعني المسك ده انا عارفه اللي هو المسك الطيب. اكل مسك، قال اكلت مسك، ما بلعش مسك، انا ساعات حطه زي بلعب. وتذكرت ربما قد يكون هذا المسك ودم اصلا، فما حكم صلاة؟ انا مش عارف يعني ايه مسك.
يعني
ايه مكعبات دي يا شباب؟
يقال
على المسك، طبعا المسك
ده غالي جدا.
هو المسك طبعا هنا اساسه طاهر، يعني المسك اساسه طاهر، يعني دماء الظباء وكده، لكن هو بيستخلص منها، لكن اساسه طاهر، هذا طيب، طيب نتطيب به، فاساسه طاهر مش نجس. لكن هو ممكن اساسا ساعات يعني كلمه زي ما الشيخ يعني جزاه الله خير بيبين كده، ان ممكن يكون هو بيسمى بالمسك، بيسمى بالمسك، لكن هو يا ترى ده مسك؟ مش هو ده المسك كده اساسا، المسك ده طيب اللي احنا نعرفه، لكن ممكن يسمى طعام مثلا اطعمه اللي هو اسمه مسك، زي ما بنقول ايه النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحرير على الرجال، حرم الزمن الحرير على الرجال، قال له والله ايه بما فيه قماش اسمه حرير، بس مش هو ده الحرير، حرير الطبيعي هو المقصود، السكروته والحاجات دي كلها يقال عنها حرائر، يقول له حرائر، لكن هي مش هو ده الحرير المحرم، مش هو ده الحرير، الحرير قصده الحرير اللي هو طبيعي، الحرير الطبيعي، فقد ياتي المسمى يتساوى، لكن هو مش هو ده المحرم، مش هو ده المحرم، فكلمه مسك ممكن يبقى فعلا يعني بيكون نوع من انواع الاطعمه، بس هو المسك اللي احنا نعرفه من دم الضباء ده بتخلص اللي هو الطيب، فيبقى ده حاجه ثانيه يعني. صليت على الوزير الاول الطبيقين، صليت في الطبق الاول بعد تكبير الاحرام شفت الامام يصلي في الطبق الاول، وكنت اصلي ولم يرى احد في الطبق الاول، هو ايه؟ وكنا نصلي ولم يرى احد في الطبق الاول الامام، ولكن بين صفوف اتصال في الطبقين، انما سر الثلاث فما حكم تلك الصلاه؟ فما حكم تلك الصلاه؟ يعني هو بيصلي كده في الطبق الاول لم يرى، يعني اكتشفت الامام بيصلي في الطبق العلوي، وشفت وكنا نصلي ولم يرى احد في الطبق الاول الامام، ولم يكن بين صفوف اتصال في الطبقين، انما تفسرون السلالم، يبقى فما حكم تلك الصلاه؟ تبقى صحيحه طالما انك انت بتتابع الامام، يعني طالما يبقى المسجد كده كانه مبني من دورين، يعني مبني من دورين من ثلاث ادوار، صليت بقى في الطبق الاسفل الطبق الاعلى، يبقى نقول بقى المسجد مبني من ثلاث ادوار، يبقى في الحاله دي في اتصال ما بينهم عن طريق المكبرات، عن طريق المكبرات، فيبقى هنا حكمها حكم السوء المتصله، والصلاه ان شاء الله تعالى صحيحه، اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.